بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وإمام النبيين نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، وعافنا في أجسادنا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في بداية هذا التواصل الطيب الذي أدعو الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحباب، نتواصل معكم من خلال منجيات ومهلكات. أدعو الله عز وجل أن يكتب لنا النجاة في الدنيا والآخرة. أدعو الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الهلاك في الدنيا وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير. كان حديثي معكم في الأسبوع الماضي عن الأخوة، باعتبار أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان. الأخوة لها مكانة عظيمة في الإسلام، وأنا لا أقصد كما قلنا في اللقاء الماضي، لا أقصد أخوة النسب، لا أقصد رابط القرابة، بل أقصد أخوة هذا الدين، أقصد أخوة الإيمان، أقصد هذه الأخوة التي جاءت بسبب لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلنا في اللقاء الماضي بأن أخوة النسب بجوار أخوة الإيمان لا تساوي شيء. يعني نوح عليه السلام وهو يعني مكلف بالرسالة قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فأجابه الله عز وجل يا نوح إنه ليس من أهلك. لماذا؟ لأنه اتخذ طريقا غير طريق التوحيد وغير طريق الإيمان. فالإيمان هو الذي جمع بيننا جميعا، والفرقة دبت في أوصال المجتمع المسلم بشكل غريب، فانهزم هذا المجتمع مع كثرة أعداده ومع كثرة تعدادنا، إلا أنه لا وزن لأمة الإسلام. وأنا أقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أجد أن الأخ المسلم لأخيه المسلم له مكانة عظيمة جدا، له مرتبة استحقت هذه المرتبة أن يظل الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. جمع بيني وبينكم الحب في الله عز وجل، فأسأل الله عز وجل أن نطبق الأخوة الحقيقية في الله عز وجل وأن نصل إلى هذه الدرجة الأخوة. بعض الناس، بعض العلماء تكلم في أمر الأخوة، قالوا الأخ لأخيه، وأنا لا أقصد أخوة النسب ولكني أشير إلى أخوة هذا الدين. الأخ لأخيه مثله مثل الطعام، هل يستغني أحدنا عن الطعام؟ فكذلك لا يستغني أحدنا عن أخيه في الله. ده الصنف الأول. الصنف الثاني مثل الأخ في الله عز وجل مثل الدواء، لا نحتاج إليه في كل وقت ولكن نحتاج إليه عند اللزوم، فكذلك من الإخوان من نحتاج إليه عند الحاجة، ومن الإخوان من مثله كمثل الداء لا يحتاج إليه أحد. فهل أنت صنفت نفسك ضمن هذه الأصناف؟ إما أن تكون مثلك مثل الطعام لا يستغني عنه إنسان، أو مثل الدواء نحتاج إليه في وقت دون آخر، أو مثل الداء لا يحتاج إليه إنسان على الإطلاق. بعض العلماء أعرابي قال بأن مثل الإخوان كمثل الشجر والنبات، فمن الشجر من له ظل وليس له ثمر، من الشجر ما له ظل وليس له ثمر، وهذا مثله كمثل أعمال الدنيا. فهذا الرجل الصالح الذي شبه الناس بالشجر والنبات شبه عمل الدنيا بالظل، الظل لا يستقر ولا يظل في مكانه بل يتحرك مع دورة الشمس، وهذه معجزة وآية من آيات الله في الكون. فكذلك أعمال الدنيا لا تستقر، فمثل الناس منهم من مثله كمثل الشجر والنبات له ظل وليس له ثمر، ينتفع الناس به في الدنيا لكن لا ينتفعون به في الآخرة. ومنهم من الناس من مثله كمثل الشجر والنبات في الثمر، فمن الشجر من له ثمر ما له ثمر وليس له ظل، وهذا مثله كمثل أعمال الخير التي يتقرب الإنسان بها إلى ربه في الحياة الدنيا ويجني ثمرتها في الآخرة. فمن الأعمال الصالحة أعمال الآخرة كالثمرة لأنه ينتفع بها في الدنيا والآخرة، ومن الشجر والنبات ما له ظل وثمر، له ظل وثمر. فكذلك من الإخوان من ينتفع به في الدنيا وينتفع به في الآخرة، ومن الشجر شجر لا ظل له ولا ثمر، فكذلك من الإخوان إخوان لا فائدة منهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. قلنا بأن الأخوة لها حقوق يا إخواني، ومن أجمل ما قرأت في حقوق الأخوة أن نتقدم لهم بالأعذار حتى وإن بدا الخطأ من الإخوان. المسألة يا إخواني مش مسألة امسك يا جدع وقع في غلط، زي ما بنقول في الفلاحين دي الدبيحة لما بتقع بتكتر سكاكينها، لا الأخوة مش كده خالص، الأخوة أن يعذر الإخوان. ومن أجمل ما قرأت في هذا الباب إنه بنت عبد الله بن مطيع تزوجت من طلحة ابن عبد الرحمن بن عوف، بنت عبد الله بن مطيع تزوجت من طلحة ابن عبد الرحمن بن عوف، فإذا بها في يوم يا ليت نساءنا ينظرن إلى هذا المثل الآن. فجت بنت عبد الله بن مطيع تقول لزوجها طلحة ابن عبد الرحمن بن عوف: ما رأيت ألأم من إخوانك. وكان طلحة ابن عبد الرحمن بن عوف كان من أكرم قريش في زمانه، كان أكرم واحد، كان كريم جدا، وكان بسم الله ما شاء الله في الكرم. فقالت له: ما رأيت ألأم من إخوانك. فقال لها: ما يعني بينهاها عن الوقوع في إخوانه، ما تقولي في إخواني ولما السبب، أنت بتقولي كده فيهم ليه؟ قالت له: والله إذا رأوك موسرا لزموك، إذا شافوا عندك كده خير ووجدوا عندك من الرزق الكثير جاءوا إليك، وإذا وجدوك معسرا تركوك. لو واحد زي حالتي بقى يقول له: آه والله إخواني دولا سواء إخواني في الله أو غيرهم ده كذا وكذا 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 وبتاع، ويسمع كلام زوجته. فأم قال لها: والله بئس ما قلتي. ده طلحة ابن عبد الرحمن بن عوف يقول لها بئس ما قلت. فتقول له: لما؟ فقال والله إخواني هؤلاء من أفضل الناس، إذا وجدوني موسرا ويسر الله لي وعندي من الخير ما شاء الله لزموني، لأنهم علموا أني أستطيع أن أقوم بالواجب معهم فجاءوا إلي. أما إذا وجدوني معسرا تركوني لعلمهم أني لا أستطيع أن أقوم بالواجب معهم. شوف يرد على أولئك، شوف التماس الأعذار، شوف النهاردة أين نحن من هذه النماذج، أين نحن من هؤلاء. خلي بالك في بداية الحلقة أنا بقول لك إن في حاجة اسمها الأنا، الأنا دي قتلت المجتمع، ضيعت هذا المجتمع، الأنا دي مكنت الغرب ومكنت الأعداء من أمة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وجعلت هذه الأمة لا كلمة لها. الأنا، أنا وما بعد الطوفان، تسببت في حرماننا الآن من الخير، تسببت في انهزام الأمة في ميادين شتى. من أجمل ما قرأت يا أخي في عذر الإخوان حتى وإن أخطأوا، ما جاء عن هذا الرجل الصالح، عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، يا أخي حتى وإن أخطأ إخواننا ماذا نفعل وماذا يفعل المسلم؟ هذا هو الواجب علينا تجاه إخواننا. إذا أخطأ المسلم كما حدث مر أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه على مجموعة من الناس يقيمون الحد على رجل سقط في حد من الحدود، يعني واحد إما أن يكون شرب خمر ويقيم الحد عليه، أو وقع في الزنا ويقيم الحد عليه، أو سرق ويقيمون الحد عليه. فماذا حدث؟ فوقف أبو الدرداء فإذا بأحد الحضور يلعن هذا الذي يقام الحد عليه، واحد من اللي واقفين بيلعن الراجل اللي بيقيم الحد عليه. فأبو الدرداء غضب وقال ما لم تلعنه؟ فقالوا أذلا نكره هذا الرجل؟ احنا ما نكرهوش، إنه فعل كذا وفعل كذا. فقال لا تنظروا إليه بهذه الصورة، ولكن احمدوا الله عز وجل أن عافاكم من هذه البلوى. احمد الله سبحانه وتعالى إن ربنا عافاك من الخطأ ده، احمد ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى عافاك من البلوى دي. يعني لما تشوفي واحدة، أنا ما بلتمسش أعذار لمخطئ، لكن إحنا في أخطاء جعلت المجتمع ينفر من بعضه البعض، لما نيجي نصلح مش عارفين، في أخطاء، في مفسدات لهذه الأخوة هنبدأ نشرح فيها دلوقت. فلما تشوف واحدة، لما أخت تشوف واحدة مش محجبة لا تنظر إليها بتكبر وأنك أفضل منها، هذا خطأ. بل أول أمر أنظر إلى نعمة الله عز وجل علي، أن أنعم علي بنعمة الستر ونعمة العفاف، وفي نفس الوقت أدعو الله لها أن يأخذ بيدها وأن يمن عليها بهذا الستر وبهذا العفاف. هذا هو الصحيح وهذا هو الصواب. حين أنظر إلى إنسان يقع في معصية أنا لا أكره هذا الإنسان. ولذلك أبو الدرداء قال لهم احمدوا الله أن عافاكم مما ابتلاه به، وهو أخي إن عاد إلى الإسلام، إن ترك المعصية. نحن لا نكره العاصي ولكن نكره المعصية. شارب الخمر أنا لا أكرهه ولكني أكره شربه للخمر، أنا أكره الخمر لأن الله عز وجل حرمها، أكره الربا لأن الله حرمه، أكره الزنا لأن الله حرمه، أكره الغيبة لأن الله حرمها، أكره كذا لأن الله، وهكذا. أنا لا أكره من يفعل هذا لكني أكره هذه الصفة الذميمة. فإذا أقلع وتركها فهو أخ لي وهو حبيب لي. عمرو بن العاص هذا الفاتح العظيم المغوار، هذا الصحابي الجليل الذي تمكن من قلوب الناس جميعا ومكن الله له في الحب في قلوب المخلصين، ماذا حدث؟ عمرو بن العاص كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرح الله عز وجل صدره الإسلام. يقول عمرو لئن تمكنت منه، يعني من رسول الله، قتلته، فكيف بي ولذلك عمرو بعد أن دخل في الإسلام وشرح الله صدره للإسلام أصبح من الصحابة، أصبح من أصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام. لماذا نكره أبو لهب؟ لماذا نكرهه؟ لأنه رفض الخير، فإن دخل في دين الله عز وجل وتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، لكنه رفض الخير، فلذا نحن نكرهه. يا إخوة، إحنا لا نكره العاصي، إحنا نكره المعصية التي يفعلها العاصي، فإن أقلع عن هذه المعصية فهو حبيبنا وهو أخ لنا. يا إخواني، الأخوة في الله عز وجل صرح كبير جدا، الأخوة في الله صرح عظيم جدا جدا جدا. الأخوة في الله عز وجل، بها بهذه الأخوة انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين الأوس والخزرج. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين طوائف المجتمع المسلم، أي أسس بهذا المجتمع وبهذه المجموعة دولة عظيمة قوية نشرت الخير في ربوع الأرض. هذه الأخوة الآن غير موجودة إلا ما رحم الله عز وجل. حتى لا أقع في الخطأ، حتى لا أعمم فيه أخطاء جعلت أفسدت هذه الأخوة، لماذا؟ ما هي هذه الأخطاء؟ أول هذه الأخطاء وأول هذه المفسدات التي أفسدت الأخوة بين المسلم وبين أخيه المسلم، التكالب على الدنيا والطمع فيما أيدي الناس، فيما في أيدي الناس. الواحد يقول لي: الله يا مولانا، ما علاقة التكالب على الدنيا والطمع فيما في أيدي الناس بالحب في الله؟ أقول لك ده الرباط قوي جدا. ألم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. يبقى تيجي دلوقتي ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. احنا عايزين حب الناس ده بقى، يبقى تزهد فيما في أيدي الناس. ولذلك أخوة الإسلام إذا التقت دون إيمان فهي كما علمنا علماؤنا، فهي التقاء مصالح. الأخوة دي مش أخوة، ده التقاء، ده عشان مصلحة. لكن التكالب على الدنيا والطمع فيما في أيدي الناس يجعل الإخوان يزهدون فيك. فمن مفسدات الأخوة أن تطمع فيما في أيدي إخوانك. أيضا، ألم يرب الله عز وجل النبي المصطفى المجتبى عليه الصلاة والسلام وقال له في كتابه العزيز في قرآنه الكريم: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هكذا رب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا تعلم النبي عليه الصلاة والسلام هذه التربية وعلمها لأصحابه وتعلموها. وجاء القرآن الكريم في سورة الحشر في الآية التاسعة ليمتدح من دخلوا في دين الله عز وجل، ليمتدح الأنصار. وقال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وقف مع لفظ يحبون، لم يقل الله عز وجل أحبوا بلفظ الماضي، لكن جاء بلفظ المضارع: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. لفظ المضارع لاستمرارية، دلوقتي وبعد دلوقتي وإلى ما شاء الله. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم والله، هذه الآية جاءت لتبين هذه الحقيقة: التكالب على الدنيا وعلى المناصب وعلى الأماكن وعلى الأموال وعلى هذه الحياة،
وعلى ما في أيدي إخواننا زرع الحقد والكراهية وأفسد الأخوة فيما بيننا. انظروا إلى هذا المجتمع الذي رباه النبي عليه الصلاة والسلام، كيف زاع الحب وانتشر أمر الحب فيما بينهم، كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، كيف علمهم هذه الحقيقة، لدرجة أن نموذج رائع يأتي إلى رجل آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فيأتي يقول أتنازل لك عن نصف مالي يا أخي، أتنازل لك عن إحدى زوجتي يا أخي. سبحان الله العظيم، هذه أخوة عظيمة، هذه أخوة كبيرة جدا. نحن الآن لا نطلب التنازل عن نصف مالك، ولا نقول لك يا أخي لو أنت متجوز اثنين طلق واحدة عشان أخوك المسلم. لا يا أخي، ما قلت هذا على الإطلاق، ما قلت هذا على الإطلاق يا أخي، بالعكس. المجتمع المسلم الآن أمر الحب فيه أمر قل جدا. كل واحد فينا النهاردة لو أنت سألت نفسك، كل واحد فينا النهاردة بيتمنى أن يحصل على أعلى الدرجات، بيتمنى أن يكون هو أحسن واحد. ونسينا جميعا أن الأمور لا تسير بعقلي وعقلك، ولكن تسير بأمر الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. هذه مهمة جدا يا حبيبي في الله عز وجل. الله عز وجل علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور. ينبغي علينا أن نتعلم أن من مفسدات الأخوة في الله عز وجل الطمع في الدنيا، التكالب على ما في أيدي الناس. هذه أمور تفسد الأخوة في الله عز وجل. ونحن يا أخي في الله ويا حبيبي في رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد أن ننمي الأخوة من جديد، نريد أن نعيد هذا الصرح كما كان، نريد أن نعاود الكرة من جديد كما رب النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع ورب أصحابه على هذا الخير. ينبغي علينا أن نربي أبناءنا وأن نربي أنفسنا على هذا الموضوع، وهو الحب في الله. أنا أشرح المرض لنتفادى هذا العيب، لأتفادى هذا الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وإمام النبيين نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، وعافنا في أجسادنا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في بداية هذا التواصل الطيب الذي أدعو الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحباب، نتواصل معكم من خلال منجيات ومهلكات. أدعو الله عز وجل أن يكتب لنا النجاة في الدنيا والآخرة. أدعو الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الهلاك في الدنيا وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير. كان حديثي معكم في الأسبوع الماضي عن الأخوة، باعتبار أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان. الأخوة لها مكانة عظيمة في الإسلام، وأنا لا أقصد كما قلنا في اللقاء الماضي، لا أقصد أخوة النسب، لا أقصد رابط القرابة، بل أقصد أخوة هذا الدين، أقصد أخوة الإيمان، أقصد هذه الأخوة التي جاءت بسبب لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلنا في اللقاء الماضي بأن أخوة النسب بجوار أخوة الإيمان لا تساوي شيء. يعني نوح عليه السلام وهو يعني مكلف بالرسالة
قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فأجابه الله عز وجل: يا نوح إنه ليس من أهلك. لماذا؟ لأنه اتخذ طريقا غير طريق التوحيد وغير طريق الإيمان. فالإيمان هو الذي جمع بيننا جميعا، والفرقة دبت في أوصال المجتمع المسلم بشكل غريب، فانهزم هذا المجتمع مع كثرة أعداده ومع كثرة تعدادنا، إلا أنه لا وزن لأمة الإسلام. وأنا أقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أجد أن الأخ المسلم لأخيه المسلم له مكانة عظيمة جدا، له مرتبة استحقت هذه المرتبة أن يظل الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. جمع بيني وبينكم الحب في الله عز وجل، فأسأل الله عز وجل أن نطبق الأخوة الحقيقية في الله عز وجل، وأن نصل إلى هذه الدرجة الأخوة. بعض الناس، بعض العلماء تكلم في أمر الأخوة، قالوا الأخ لأخيه، وأنا لا أقصد أخوة النسب ولكني أشير إلى أخوة هذا الدين. الأخ لأخيه مثله مثل الطعام، هل يستغني أحدنا عن الطعام؟ فكذلك لا يستغني أحدنا عن أخيه في الله. ده الصنف الأول. الصنف الثاني: مثل الأخ في الله عز وجل مثل الدواء، لا نحتاج إليه في كل وقت ولكن نحتاج إليه عند اللزوم، فكذلك من الإخوان من نحتاج إليه عند الحاجة، ومن الإخوان من مثله كمثل الداء لا يحتاج إليه أحد. فهل أنت صنفت نفسك ضمن هذه الأصناف؟ إما أن تكون مثلك مثل الطعام لا يستغني عنه إنسان، أو مثل الدواء نحتاج إليه في وقت دون آخر، أو مثل الداء لا يحتاج إليه إنسان على الإطلاق. بعض العلماء أعرابي قال بأن مثل الإخوان كمثل الشجر والنبات، فمن الشجر من له ظل وليس له ثمر، من الشجر ما له ظل وليس له ثمر، وهذا مثله كمثل أعمال الدنيا. فهذا الرجل الصالح الذي شبه الناس بالشجر والنبات شبه عمل الدنيا بالظل، الظل لا يستقر ولا يظل في مكانه بل يتحرك مع دورة الشمس، وهذه معجزة وآية من آيات الله في الكون. فكذلك أعمال الدنيا لا تستقر، فمثل الناس منهم من مثله كمثل الشجر والنبات، له ظل وليس له ثمر، ينتفع الناس به في الدنيا لكن لا ينتفعون به في الآخرة. ومنهم من الناس من مثله كمثل الشجر والنبات في الثمر، فمن الشجر من له ثمر ما له ثمر وليس له ظل، وهذا مثله كمثل أعمال الخير التي يتقرب الإنسان بها إلى ربه في الحياة الدنيا ويجني ثمرتها في الآخرة. فمن الأعمال الصالحة، أعمال الآخرة كالثمرة لأنه ينتفع بها في الدنيا والآخرة، ومن الشجر والنبات ما له ظل وثمر، له ظل وثمر. فكذلك من الإخوان من ينتفع به في الدنيا وينتفع به في الآخرة، ومن الشجر شجر لا ظل له ولا ثمر، فكذلك من الإخوان إخوان لا فائدة منهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. قلنا بأن الأخوة لها حقوق يا إخواني. ومن أجمل ما قرأت في حقوق الأخوة أن نتقدم لهم بالأعذار حتى وإن بدا الخطأ من الإخوان. المسألة يا إخواني مش مسألة امسك يا جدع وقع في غلط، زي ما بنقول في الفلاحين دي الدبيحة لما بتقع بتكتر سكاكينها. لا، الأخوة مش كده خالص. الأخوة أن يعذر الإخوان. ومن أجمل ما قرأت في هذا الباب إن بنت عبد الله بن مطيع تزوجت من طلحة ابن عبد الرحمن بن عوف. بنت عبد الله بن مطيع تزوجت من طلحة ابن عبد الرحمن بن عوف، فإذا بها في يوم، يا ليت نساءنا ينظرن إلى هذا المثل الآن. فجت بنت عبد الله بن مطيع تقول لزوجها طلحة ابن عبد الرحمن بن عوف: ما رأيت ألأم من إخوانك. وكان طلحة ابن عبد الرحمن بن عوف كان من أكرم قريش في زمانه، كان أكرم واحد، كان كريم جدا، وكان بسم الله ما شاء الله في الكرم. فقالت له: ما رأيت ألأم من إخوانك. فقال لها: ما يعني بينهاها عن الوقوع في إخوانه، ما تقولي في إخواني ولما السبب، أنت بتقولي كده فيهم ليه؟ قالت له: والله إذا رأوك موسرا لزموك، إذا شافوا عندك كده خير ووجدوا عندك من الرزق الكثير جاءوا إليك، وإذا وجدوك معسرا تركوك. لو واحد زي حالاتي بقى يقول له: آه والله إخواني دولا، سواء إخواني في الله أو غيرهم، ده كذا وكذا 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 وبتاع، ويسمع كلام زوجته. فقام قال لها: والله بئس ما قلتي. ده طلحة بن عبد الرحمن بن عوف يقول لها بئس ما قلتي. فتقول له: لما؟ فقال: والله إخواني هؤلاء من أفضل الناس، إذا وجدوني موسرا ويسر الله لي وعندي من الخير ما شاء الله لزموني، لأنهم علموا أني أستطيع أن أقوم بالواجب معهم فجاءوا إلي، أما إذا وجدوني معسرا تركوني لعلمهم أني لا أستطيع أن أقوم بالواجب معهم. شوف يرد على أولئك، شوف التماس الأعذار. شوف النهاردة أين نحن من هذه النماذج، أين نحن من هؤلاء. خلي بالك في بداية الحلقة أنا بقول لك إن في حاجة اسمها الأنا. الأنا دي قتلت المجتمع، ضيعت هذا المجتمع. الأنا دي مكنت الغرب ومكنت الأعداء من أمة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وجعلت هذه الأمة لا كلمة لها. الأنا، أنا وما بعد الطوفان، تسببت في حرماننا الآن من الخير، تسببت في انهزام الأمة في ميادين شتى. من أجمل ما قرأت يا أخي في عذر الإخوان حتى وإن أخطأوا، ما جاء عن هذا الرجل الصالح، عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: يا أخي حتى وإن أخطأ إخواننا ماذا نفعل؟ وماذا يفعل المسلم؟ هذا هو الواجب علينا تجاه إخواننا. إذا أخطأ المسلم كما حدث مر أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه على مجموعة من الناس يقيمون الحد على رجل سقط في حد من الحدود، يعني واحد إما أن يكون شرب خمر ويقيم الحد عليه، أو وقع في الزنا ويقيم الحد عليه، أو سرق ويقيمون الحد عليه. فماذا حدث؟ فوقف أبو الدرداء فإذا بأحد الحضور يلعن هذا الذي يقام الحد عليه، واحد من اللي واقفين بيلعن الراجل اللي بيقيم الحد عليه. فأبو الدرداء غضب وقال: ما؟ لم تلعنه؟ فقالوا: أفلا نكره هذا الرجل؟ احنا ما نكرهوش، إنه فعل كذا وفعل كذا. فقال: لا تنظروا إليه بهذه الصورة، ولكن احمدوا الله عز وجل أن عافاكم من هذه البلوى، احمد الله سبحانه وتعالى ان ربنا عافاك من الخطأ ده، احمد ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى عافاك من البلوى دي. يعني لما تشوفي واحدة، انا ما بلتمسش اعذار لمخطئ، لكن احنا في اخطاء جعلت المجتمع ينفر من بعضه البعض، لما نيجي نصلح مش عارفين، في اخطاء، في مفسدات لهذه الاخوة هنبدأ نشرح فيها دلوقت. فلما تشوف واحدة، لما اخت تشوف واحدة مش محجبة لا تنظر اليها بتكبر وانك افضل منها، هذا خطأ، بل اول امر انظر الى نعمة الله عز وجل علي، ان انعم علي بنعمة الستر ونعمة العفاف، وفي نفس الوقت ادعو الله لها ان يأخذ بيدها وان يمن عليها بهذا الستر وبهذا العفاف. هذا هو الصحيح وهذا هو الصواب. حين انظر الى انسان يقع في معصية انا لا اكره هذا الانسان. ولذلك ابو الدرداء قال لهم احمدوا الله ان عافاكم مما ابتلاه به، وهو اخي ان عاد الى الاسلام، ان ترك المعصية. نحن لا نكره العاصي ولكن نكره المعصية. شارب الخمر انا لا اكرهه ولكني أكره شربه للخمر، أنا أكره الخمر لأن الله عز وجل حرمها، أكره الربا لأن الله حرمه، أكره الزنا لأن الله حرمه، أكره الغيبة لأن الله حرمها، أكره كذا لأن الله، وهكذا. أنا لا أكره من يفعل هذا لكني أكره هذه الصفة الذميمة. فإذا أقلع وتركها فهو أخ لي وهو حبيب لي. عمرو بن العاص هذا الفاتح العظيم المغوار، هذا الصحابي الجليل الذي تمكن من قلوب الناس جميعا ومكن الله له في الحب في قلوب المخلصين، ماذا حدث؟ عمرو بن العاص كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرح الله عز وجل صدره الإسلام. يقول عمرو لئن تمكنت منه، يعني من رسول الله، قتلته، فكيف بي؟ ولذلك عمرو بعد أن دخل في الإسلام وشرح الله صدره للإسلام أصبح من الصحابة، أصبح من أصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام. لماذا نكره أبو لهب؟ لماذا نكرهه؟ لأنه رفض الخير. فإن دخل في دين الله عز وجل وتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، لكنه رفض الخير، فلذا نحن نكرهه. يا إخوة، إحنا لا نكره العاصي، إحنا نكره المعصية التي يفعلها العاصي. فإن أقلع عن هذه المعصية فهو حبيبنا وهو أخ لنا. يا إخواني، الأخوة في الله عز وجل صرح كبير جدا، الأخوة في الله صرح عظيم جدا جدا جدا. الأخوة في الله عز وجل بها، بهذه الأخوة انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين الأوس والخزرج. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين طوائف المجتمع المسلم، أي أسس بهذا المجتمع وبهذه المجموعة دولة عظيمة قوية نشرت الخير في ربوع الأرض. هذه الأخوة الآن غير موجودة إلا ما رحم الله عز وجل. حتى لا أقع في الخطأ، حتى لا أعمم، فيه أخطاء جعلت أفسدت هذه الأخوة. لماذا؟ ما هي هذه الأخطاء؟ أول هذه الأخطاء وأول هذه المفسدات التي أفسدت الأخوة بين المسلم وبين أخيه المسلم، التكالب على الدنيا والطمع فيما أيدي الناس، فيما في أيدي الناس. الواحد يقول لي الله يا مولانا، ما علاقة التكالب على الدنيا والطمع فيما في أيدي الناس بالحب في الله؟ أقول لك ده الرباط قوي جدا. ألم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. يبقى تيجي دلوقتي ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. احنا عايزين حب الناس ده بقى، يبقى تزهد فيما في أيدي الناس. ولذلك أخوة الإسلام إذا التقت دون إيمان فهي كما علمنا علماؤنا، فهي التقاء مصالح، الأخوة دي مش أخوة، ده التقاء، ده عشان مصلحة. لكن التكالب على الدنيا والطمع فيما في أيدي الناس يجعل الإخوان يزهدون فيك. فمن مفسدات الأخوة أن تطمع فيما في أيدي إخوانك. أيضا ألم يربي الله عز وجل النبي المصطفى المجتبى عليه الصلاة والسلام وقال له في كتابه العزيز في قرآنه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هكذا رب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا تعلم النبي عليه الصلاة والسلام هذه التربية وعلمها لأصحابه وتعلموها. وجاء القرآن الكريم في سورة الحشر في الآية التاسعة ليمتدح من دخلوا في دين الله عز وجل، ليمتدح الأنصار. وقال الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، وقف مع لفظ يحبون، لم يقل الله عز وجل أحبوا بلفظ الماضي لكن جاء بلفظ المضارع. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، لفظ المضارع الاستمرارية دلوقتي وبعد دلوقتي وإلى ما شاء الله، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا.